فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
بسنن أبي داود باب فاتحة الكتاب. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وفي رواية قال: كنت عن أبي سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيته قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك سورة أعظم سورة من القرآن. شك خالد. قال: قبل أن أخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله قولك؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أتيت والقرآن العظيم. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. باب فتحة الكتاب. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة تفتتح بالحمد. قال: هي أم القرآن، أصله وأصله وأساسه، وأم الكتاب، نعم، والسبع المثاني. هي سميت ذلك لأنها تثنى في كل صلاة تعاد، يعني ولأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب. أسأل الله صحبكم جميعا، جزاكم الله خير. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نعم. فلذلك هي تسنى في كل صلاة تعاد. وقيل: المثاني السور التي تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ التي ولدت لها المثاني. سميت السبع لأنها سبع آيات بالاتفاق على خلاف بين الكوفي والبصري في بعض الآيات، وهي البسملة تدخل أو لا تدخل، والصحيح أنها تدخل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل أنها تثنى بسورة أخرى، أو لأنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة تعظيما لها واهتماما لشأنها. وعلى كل قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، وأم كل شيء هو بابه، بوابته، أسه وأساسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان الاهتمام بها عظيما، لا سيما أن النبي قد بين أن الصلاة لا تصح بدونها. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي، وهذه أيضا فيها فضل الفتح، ولأن الفتح أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبادي. نعم. ففيها الربوبية والاستعانة بالله جل في علاه على أعظم قضية من قضاء الكون، من قضايا الكون، وهي قضية التوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وحدك نعبدك وهي القضية التي خلق الله الخلق لها، ونستعين بك على ذلك، فلا يستطيع امرؤ قط أن يقيم الأمر إلا بالله جل في علاه. أنا بسعيد المعلى رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، مر به وهو يصلي فدعاه فلم يجب، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ وهنا لأنه إجابة النبي واجب، إجابة النبي واجبة، ولأن النبي قام قال الله جل في علاه: ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالنبي أراد أن يستفسر منه لما لم يجب، فقال: لما لم تجبني؟ قال بعض ابن الملك قال قصته أنه قال: مررت ذات يوم على المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لقد نرى، قال الله جل في علاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقلت لصاحبي: تعال حتى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنزل فنكون أول من صلى. فكنت أصلي فدعاني النبي فلم أجبه حتى صليت. قال: ألم يقل الله تعالى؟ هنا عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم معاتبة رقيقة ليبين له كيف يكون هذه استجابة لله وللرسول. فدعاه فقرأ عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية العظيمة، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة، يعني إذا دعاكم. يبقى إذا دعاك فلا بد أن تخرج. وكان موسى الأشعري أيضا يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عليه حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والإحياء هنا إحياء قلب، وإحياء القلب لا يكون إلا بعظم الإيمان، فإنه يورث الحياة الأبدية والسعادة السرمدية. وقيل: لما يحييكم، أيضا الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، لأنها تورث الحياة. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه المسألة أيضا مشكلة، لأنه قال له: لما لم تجبني؟ إما أن يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني، وأنه إذا دعاه النبي فأجابه وهو في الصلاة لا تبطل صلاته، خطاب النبي لا يبطل الصلاة، كما أن المصلي يقول: السلام عليك أيها النبي، فخطاب النبي لا يبطل به الصلاة. والحق أن الظاهر على غير هذا التوجيه، التوجيه هنا فيه عليكم السلام وبركاته، التوجيه هنا فيه أمر آخر، وهو أنه إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تخرج من الصلاة وأن تجيب النبي وترى ما أراد النبي منك. فالصحيح في هذا الباب هو أن يخرج من الصلاة. ويلبي النبي، وقال له النبي: ألا أعلمنك، لما وجد منه الحرص، لأعلمنك سورة من القرآن. وفيها أيضا أن العالم إذا وجد في طالب العلم شدة الحرص وجد منه ذلك عيانا وجب عليه أن يخصه بالمجالس وأن يعطيه العلم مرة فالعلم يعني عظمته أن تعطيه لأهله وتضييعه أن تعطيه لغير أهله. فلذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهلية الصحابي الجليل أبي سعيد قال له لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن، وهذه تدلك على قوله أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. فهنا فيها دلالة على أن القرآن كما قلت فيه عظيم وفيه معظم وفيه أعظم، لأنه قال أعظم أفعل تفضيل، فهي فيه عظيم وفيه أعظم. وقال قبل أن تخرج، وهو يخرج النبي كأنه نسي بأبي هو وأمي. فشوف هنا أيضا هي مسألة حرص طالب العلم رضي الله عنك سواء أحسن الله عليك رفع الله مقامك وكيف أنتم رأى أنك على خير فضل الله في علاه. أعظم آية في القرآن أو أعظم سورة في القرآن، قال له يا رسول الله قولك يعني أنت قلت لي أعظم سورة في القرآن، وهذه فيها دلالة على فضل الفاتحة ومكانة الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مواصفاتها، وهي مراجعة الطالب للعالم كما قلت، مراجعة الطالب للعالم يرجع إلى العالم حتى يصل إلى ما يتمناه ويصبو إليه بالعلم، والعلم يرتفع به الناس ويعز به الله جل في علاه من علمه. لذلك قال له هي السبع المثاني، وقلنا على أنها سبع آيات أو أنها تسنى، ولأن الفاتحة تسنى في الصلاة، وأكد ذلك بقوله تعالى يعني قال هي السبع المثاني، وهذا مستقى من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقرأ القرآن العظيم على السبع، عطف الصفة على الصفة، وقيل هو عطف عام على خاص، ولقد آتيناك سبعا من المثاني وهذا من القرآن، قال والقرآن العظيم، فيكون عطف خاص على العام للتأكيد. وهنا يقصد يطلق القرآن اللي هو عام على بعضه، وهذا صحيح أنك تطلق العام على بعض أفراده للتأكيد وللتعظيم. ولذلك في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يعني السبع المثاني وهي القرآن العظيم، فهذه عطف صفة على صفة، يكون صفتان للفاتحة بأنها القرآن العظيم وأنها السبع المثاني قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه نعم وأبو سعيد ابن المعلى أنصاري من المدينة، يعني من أنصار المدينة، وهو كان حريصا على العلم، والأنصار كانوا أحرص الناس على العلم. وقيل لا يعرف اسمه هو بالكنية أبو سعيد بن المعلى، المهم يعني الاسم قد يعنينا لتعظيمه والتردي عليه، لكن الأهم عندنا ما يحمله، وقد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، ولما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة، والقرآن العظيم هي الفاتحة. هنا قال باب من قال من الطول، لو السبع الطول يعني، قال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني سبع من المثاني الطول، وأوتي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقينا أربع. أما عد الفاتحة أن تكون من الطوال فهذا مشكل جدا، وقد قال العلماء أنها ليست منهم، هي فيها الفضيلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل منه، لأن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني، والسبع المثاني الفاتحة. قال الطول، نعم. وقد أخرج ابن مرضوي ابن مرضوي عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المثاني وهي الطول، وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقيت أربع. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف، ثم براءة وقيل يونس. قال حافظ في اللفظ للطبري أي من حديث ابن عباس، قال البقرة وآل عمران والنساء، ما قال بالفتحة، والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. وروى قال السابعة ولكني نسيتها. وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس، وذكرها من ضمن السبع. وعند الحاكم أنها الكهف. وزاد قيل لهم المثاني، قال تثنى فيهن القصص، ومثله عن سعيد بن جبير عن سعيد بن منصور. والحاصل أن المراد بالسبع المثاني في الآية الكريمة هو الفاتحة لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، والمراد بالسبع المثاني الطول الوارد في الحديث هو سبع سور من البقرة إلى التوبة. للجمع بين الروايات، وقوله وأوتي موسى ستة من الألواح يعني كتب فيها الستة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أعطي موسى التوراة في سبع ألواح أو سبعة ألواح، قال فيها تبيان لكل شيء وموعظة، فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل عكوفا على عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتحطمت، فرفع الله منها ستة أسباع وبقي سبع. ووكات الغضب غضبة لله جل في علا، لأنهم وجدهم يعبدون عجلا من دون الله جل في علا. كلام ابن عباس في هذا الباب غيبي، فيحتاج إلى 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 أن نقول بأنه إما موقوف له حكم الرفع، أو نقول ابن عباس أيضا كان يأخذ من كعب الأحبار وغيره. فالحاصل أننا يمكن أن نقول في هذا الباب الحديث يغنينا، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني الطوال، وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقينا أربع. أما دخول الفاتحة في السبع الطوال فيها إشكال، ولكن ولله الحمد منا ابن عباس نفسه هو الذي قال البقرة وآل عمران، وأخذ يعدد السور. الفوائد المستنبطة من الأبواب: فضل فاتحة الكتاب، القرآن فيه عظيم وفيه أعظم، يعني تتفاضل السور في القرآن، نعم. الله أكبر، اللهم علمنا رب العالمين. أي نعم، السبع المثاني هي الفاتحة، والقرآن العظيم هي الفاتحة أيضا. قصر هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص. نعم، جزاكم الله خير. الراوي أعلم بما روى.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.